حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
نعم. هذا الحديث عن ابن عباس موقوف على ابن عباس في تفسير قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجر وثمن إلا المودة في القربى للمحبة والموالاة لقرابتي. قال سعيد بن جبير يعني عن ابن عباس المودة في القربى قربى محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معناه ولنفسي به لا كذا لا تنوع إلا أن تحبوه لله ولقرابته أو كما جاء في الحديث. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزل عليه في هذه الآية قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربى المعنى إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وهي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبزية وفضيلة أنه يجب على الإنسان أن يصل قرابة النبي وأن يود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مودة ومحبة يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لله ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابة زوجاته وعمه العباس وعم حمزة وعلي والحسن والحسين وفاطمة فيحبهم المسلم لله ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم يودهم. نعم. وهي منقبة لله صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند عصور أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان مجيء الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاهنا جاءت الفتن وأشار نحو المشرق والمشرق مشرق المشرق الأعلى والمشرق الأدنى. المشرق الأعلى وهي خراسان والصين وراء الصين جاءت الفتن منها فتنة الجهمية جاءت من جهة خراسان وكذلك أيضا في فتنة الرافضة كلهم خرجوا من هناك وكذلك فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج كلها تأتي من جهة المشرق وكذلك المشرق الأدنى العراق فتنة التتار وكذلك في نجد في المشرق فتنة مسيلمة الذي ادعى النبوة وفتنة السجاح ادعى النبوة أيضا. والمراد أن الأغلب الفتن تأتي من هنا وليس المراد أنه لا يأتي منها خير بل يوجد فيها خير أحيانا جاء من المشرق خير البخاري ومسلم وبقية الستة كلهم جاءوا من جهة المشرق جهة الشرق لكن مراد الأغلب. والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر وهذا معروف فإن الكبر والخيلاء في أهل الوبر من الإبل والبقر والسكينة في أهل الغنم السكينة والوديعة والتواضع في أهل الغنم وهذا معروف فتجد الآن الرعاة رعاة الإبل والبقر عندهم أنفة وكبر ورثوا هذه الأخلاق من الإبل والبقر وتجد رعاة الغنم عندهم سكينة وداعة وتواضع مستقلق النبي تجدون الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب البقر الإبل والبقر في ربيعة ومضر في قبيلتين قبيلة طبيعة ومضر وفي الحديث الآخر والسكينة في أهل الغنم فالإبل فيها قوة وهي عظيمة الخلق فلذا رعاتها يستفيدون من أخلاقها ولذا جاء في الحديث الوضوء الأمر بوضوء من أكل لحم الإبل قال العلماء الحكمة في ذلك تلتمس من ذلك ما قاله الشيخ ابن تيمية إن الإبل فيها شيطان وابتلاها الشيطان والشيطان مخلوق من النار والنار إنما تطفأ بالماء فلهذا شرع الوضوء منها هذه تلتمس ولكن الوضوء واجب من أكل لحم الإبل سواء عرف الحكمة ولم يعرف والمقصود أن الإبل والبقر رعاتها يكون فيهم الجفاء والغلظ والفخر والخيلاء وأما السكينة والتواضع والدعاء تكون في أهل الغنم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن جرير
مناسبة للمناقب أن هناك منقبة لأهل الغنم لما فيه من السكينة والتواضع هذه منقبة فاقوا بها أهل الوبر والبقر. نعم نعم الجفاء وغلظ القلوب متقاربا الجفاء ضد الصلة وغلظ القلوب الغلظة في القسوة ضد الليل. نعم الجفاء الجافي هو الذي لا يصل والغليظ ضد القوي ضد الليل. نعم
السلام عليكم ذكرت مناسبة أخرى وقلت من مناسبة كذلك على الحديث أن هذه الصفات الكبر والغلظ والفتن ليست من التقوى وأن التقوى على خلاف ذلك.
نعم وهذا لازم لا شك أنها ليست من التقوى التواضع السكينة في الغنم التواضع والدعاء هذا من التقوى وأما الغلظ والجفاء ليس في التقوى فتكون منقبة لأهل الغنم حيث أنهم فصلوا بهذه السكينة والتواضع هذه من التقوى والجفاء وغلظ القلوب هذه مأثرة في التقوى فهي المواسبة في المراقب أن أهل الغنم صارت لهم منقبة وفضيلة على أهل الوبر وغلظ من أهل الوبر وأهل البقر يعني عندهم جفاء وغلظ القلوب تنافي التقوى وهؤلاء عندهم تواضع وسكينة وهي من التقوى. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية.
نعم وهذا الحديث نص على أن السكينة في أهل الغنم السكينة والتواضع في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر فأهل الغنم أقرب إلى التقوى من أهل الفدادين أهل الوبر والبقر أهل الوبر والبقر أبعد عن التقوى من أهل الغنم وهذا في زيادة هو الإيمان يمان والحكمة يمانية الإيمان يمان والحكمة يمانية وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن اليمن قبل الدعوة واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بني تيمية قال قالوا بشرتنا فأعطينا فجاء اليمن فقال اقبل البشرى يا اليمن حيث لم يقبلها بنو تيمية قالوا قبلنا هذه من قبلها قل الإيمان يماني والحكمة يمانية ليس من هذا استمرار ذلك بل قد تكون في زمن وتتخلى في زمن فمتى وجدت الصفات الاستجابة للرسول وقبول الشريعة حصلت أمر المزيد ومتى تخلفت زالت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في شامنا ويمننا لا يلزم الاستمرار استمرار هذه الصفات حصل في بعض الأزمنة هذه الصفات وتخلفت في بعض الصفات في اليمن وفي الشام حصل في اليمن والشام خير كثير وحصل في بعض الأزمنة شر كثير الشام الآن فيه النصيرية الآن وكامهم من أشد خلق الله واليمن فيه خير الآن فيه خير كثير فيه دعاة وفيه محدثون وفيه شر كثير في الباطنية وغيرهم باطنية موجودين في اليمن وفي نجران هم من أشد خلق الله وفيه خير دعاة ومحدثون وأهل خير. نعم
قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشحم.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله من عادة البخاري رحمه الله أنه حريص على أن يفيد طالب العلم وفسر الكلمات اللغوية وهذا السيد قال لما قال الإيمان يماني أراد أن يفسر كلمة يماني. سميت اليمن يقول لماذا سميت اليمن؟ لأنها على يمين الكعبة. وسميت الشام لأنها على يسار الكعبة. ولهذا سمي الركن اليماني لأنها جهة اليمن. وقال والساحل كله يسمى يمن. كل الساحل يسمى يمن. كل ما كان على يمين الكعبة يسمى يمن. حتى إن بكى كلها جهة الساحل. والمشأمة الميسرة. ثم استطرد وقال اليد اليسرى هي الشؤمة. والجانب الأيسر الأشهر. هذا من تفسير كلمات يعني هل شارح رحمه تكلم على هذه الحديث فيه فوائد تقرأ من أول قوله قال الله عز وجل الشارح
قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب مناقب كذا في الأصول التي وقف
بعدها الصفحة لماذا قوله قول الله عز وجل
قوله وقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى لأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك ففي صحيحي ابن خزيمة بن حبان وتفسير ابن مردويه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال أما بعد يا أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها
وفخرها
يا أيها الناس الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ورجال وثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة واهما في قوله موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف ومعروف برواية موسى بن عبيدة. كذلك أخرج ابن أبي حاتم
لكن المعنى صحيح أن أخرج المؤمن التقي كريم الله والشقي تاجر الشقي هين على الله. نعم
كذلك أخرج ابن أبي حاتم وغيره وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله يتقاكم.
نعم هذا المنقب التقوى. نعم
قوله لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. أخرجه الطبري عن مجاهد. قوله وقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ابن عباس أي اتقوا الأرحام وصلوها. أخرجه ابن أبي حاتم عنه. والأرحام جمع رحم وذو الرحم الأقارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب.
طيب بعدها ستصل والمراد بذلك في هذه الآية والمراد بذلك هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج
إلى معرفة النسب.
فاتقوا الله الذي تسألون به الأرحام. نعم المراد بهذه الآية
والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى احتياج إلى معرفة النسب أيضا لأنه يعرف به ذوي الأرحام المأمور بصلتهم. وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب النسب له فصلة في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر لأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية وما هو مستحب. قال فمن ذلك أن يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر.
هذا معرفة الأنساب يعرف الرسول عن نسب الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. نعم وأن يعلم
وما هو نعم قال فمن ذاك يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم.
يعني هذا من النسب الواجب يعرف من يلقاه بنسب رحم يعرف مثلا بنات أخي وبنات أخته وأنهم رحم الحر لا يجوز أن تزوج منهم. لو لم يعرف النسب ما اجتنب المحرمة. على فرض فوضع الإنسان يعرف أنساب أقاربه أولاد أخيه أولاد أخته إخوانه وأخواته وأقاربه وأجداده وأعمامه حتى يعرف حتى يصله يستطيع أن يصل رحمه حتى يعرف المحارمة من النساء. نعم هذا فرض.
وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلته.
كذلك من يجب عليه البر والصلة وكذلك معرفة التوارث كل هذا فرض. نعم
من صلة أو نفقة أو معاونة. وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين. وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب. وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت وصية بذلك ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد. وكذا من يفرق بين النصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال ما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك.
مع الديوان يعني بيت المال فرض لهم يعني فرض إن هذا معرفة يعرف القبائل كل قبيلة وكل أجداد والآباء يفرض لهم. نعم.
وقد تبع ولا ذلك عثمان وعلي غيرهما. وقال ابن عبد البر في أول كتاب النسب ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب
ولعمري هذا تأكيد الكلام هذا ابن عبد البر ولعمري وليس حلف لغير الله وإنما تأكيد الكلام. وقد جاء تأكيد على لسان الشيخ الإسلام ابن القيم بل جاء على عائشة في سورة يوسف ولعمري وجاء في حديث رواه ابن ماجه. المقصود منها تأكيد الكلام وليس المراد الحلف. وأما قلت هذا لعمر فإنه متسكر في النعمة هذا حلف قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله له أقسم من شأن مخلوقه. لكن إذا أراد القسم قد يكون قسم إذا أراد الحلف لغير الله. نعم لكن المقصود هنا التأكيد. لكن ولهذا قال ولعمري لم يوصف. نعم
ولعمري لم يوصف ما زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر انتهى. وهذا الكلام قد روي مرفوعا ولا يثبت وروي عن عمر أيضا ولا يثبت بل ورد في المرفوع حديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث علاء بن خارجة. وجاء هذا أيضا عن عمر ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثوقون إلا أن فيه انقطاع. والذي يظهر حمل ما ورد من ذمة على التعمق
من ذمه على الأنساب يحمل على تعمق حتى يشتغل الأنساب وتوسع فيها أمر أهم. نعم
والذي يظهر من حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما أهم منه وحمل ما ورد في استحسان على ما تقدم من وجوه التي أوردها المحجم. ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب والله المستعان. قوله وما ينهى عن دعوة الجاهلية سيأتي كلام هذه بعد أبواب القلائل.
نعم قوله
الشعوب.
نعم
النسب البعيد والقبائل دون ذلك هو قول مجاهد أخرجه الطبري عنه. وذكر أبو عبيدة مثال
بعد قوله الشعوب
قول الشعوب أي أن المراد بلفظ القبائل في القرآن هو ما في اصطلاح أهل النسب البطون. وقد روى الطبري
بعد قوله الشعوب والقبائل العظام والقبائل البطون. نعم أي أن المراد
بلفظ القبائل في القرآن
نعم
ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون. وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش في هذا الإسناد. لكن قال في المتن الشعوب الجماع أي الذي يجمع متفرقات البطون. قال خلاد قال أبو بكر القبائل مثل بني تميم ودونها الأفخاذ انتهى. قد قسم زبير بن بكام في كتاب النسب إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة.
هذه التقسيم الأسر أول الشعب الأكبر شعب ثم إليه القبيلة أقل منه ثم إليه العمارة ثم إليه البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ستة أشياء. الشعب أعلى شيء ثم إليه القبيلة من قبيلة بني تميم ثم العمارة هذا جزء من القبيلة ثم البطن كذلك جزء أصغر ثم الفخذ جزء أصغر ثم الفصيلة. نعم
وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة ومنهم من زاد بعد العشرة الأسرة ثم العترة. فمثال الجزم عدنان، ومثال الشعب مضر، ومثال القبيلة كنان، ومثال عمارة قريش، وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى. ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم، كقولهم حي وبيت وعقيلة وأروة
وأرومة
وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك. ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحراني رتب جميعها وأردفها فقال جزم ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عطرة ثم ذرية.
يعني 13 جزم على شيء، ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عطرة ثم ذرية. أصل أخر شيء ذرية الإنسان يعني أولاده. نعم.
وزاد غيره في أثنائها 3 وهي بيت وحي وجماع، فزادت على ما ذكر الزبير 10. قال أبو إسحاق الزجاج القبائل العرب في الأصباط لبني إسرائيل، ومعنى القبيلة جماعة، ويقال لكل ما جمع على شيء جمع على شيء واحد قبيلة، أخذ من قبائل الشجرة وهو غصونها، أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه، سميت بذلك باجتماعها. ويقال المراد بالشعوب في الآية بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب.
طيب آخر الصفة قوله قالت كان ممن كان إلا من مضر. نعم.
قوله قال ابن سعد.
نعم. قوله لا قبله. قوله
مضر.
قالت ممن كان إلا من مضر.
في رواية تشميها لي فممن كان لزيادة فائز في الجواب هو استفهام إنكار، أي لم يكن إلا من مضر. قوله مضر هو ابن جزار بن معد بن عدنان، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم مختلف فيه كما سيأتي. وأما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فمتفق عليه. قال ابن سعد في الطبقات
يعني متفق عليه من سبع إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه مع الاتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل. نعم.
وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا هشام بن كلبي قال علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد.
عبد المطلب يعني جد النبي هو شيبة الحمد، شيبة الحمد، لكن غلب عليه عبد المطلب لأن عمه المطلب أتى به مرضفا له فخدم مكة وقد غيرت الشمس، فظن الناس أنه عبده فقالوا عبد المطلب ظنوا عبد الله. نعم.
محمد
هو شيبة الحمد. نعم.
هو شيبة الحمد. نعم. هو شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد المناف.
يعني هاشم اسمه عمرو بن عبد المناف. نعم.
واسمه عمرو ابن عبد المناف واسمه المغيرة
ابن قصي. اسمه المغيرة هذا عبد المناف، اسمه المغيرة ابن قصي.
ابن قصي واسمه زيد.
قصي اسمه زيد ابن كلاب.
ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن أي ابن غالب ابن زيد، وإليه جماع قريش.
يعني هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واليه جمع قريش. فهر هو قريش، هذا اخر القول. والقول الثاني ان فهر كما سياتي النضر. نعم. نضر وكنانه. نعم.
وما كان فوق فهر فليس بقرشي
على هو كناني. نعم. بل هو كناني. نعم.
ابن مالك بن نضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عمرو بن ياس بن مضر. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان، ومضر بضم الميم وفتح المعجمة، يقال سمي بذلك لأنه كان مولعا بشرب اللبن الماضر وهو الحامر. وفي نظر لأنه استدعى أنه كان له اسم غيره. قبل
تقرأ بعدها ست الأصغر. وروى ابن سعد بن حجر بن العاص بسند في ضعف مرفوعة.
وروى ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بسند في ضعف مرفوعة أنا محمد بن عبد الله، وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة.
يعني هذا حديث أن النبي انتسب قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حتى وصل إلى النضر بن كنانة، لكن هذا ضعيف. نعم.
حتى بلغ النضر قال فمن قال غير ذلك فقد سلف انتهى. وإلى النضر تنتهي أنساب قريش، وسيأتي من ذلك الباب الذي يليه. وإلى كنانة تنتهي أسباب أهل الحجاز. وقد روى مسلم الحديث وآثرة مرفوعة إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم.
هذا حديث رواه الإمام مسلم. ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل, يعني اسماعيل اصطفاه الله ثم اصطفى من ولد اسماعيل كنانة. كنانة احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى من كنانة قريش, واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة, هذه الملاك منقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عبران على العالم. اصطفى الله آل إبراهيم ومن آل إسماعيل فهو صلاه الله, واصطفى من بني إسماعيل كنانة هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم, واصطفى من كنانة قريش. إذن قريش منقبة نسب عالي. واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفى من بني هاشم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الصفحة قوله تجد الناس معادن, قوله
أي أصولا مختلفة. والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض, فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا. وكذلك الناس. قول خيار في الجاهلية خيار في السام, وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته, فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها, بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس, فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع بقية ما يقابلها.
مع ما يقابل أربعة أقسام مع ما يقابلها. نعم.
مع ما يقابلها. الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه, ويقابل مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه, ويقابل مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه, ويقابل مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه, ويقابل مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام من شرف من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه.
هذا ما تجد أن السمعات شرف في الجاهلية شرف في السمع وتفقه. أشرف الأقسام كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم وتفقه, زاد الشرف. نعم. زاد الإسلام شرفا. نعم.
ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه, ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه, ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به, سواء كان شريفا أو مشروفا, سواء تفقه أو لم يتفقه, والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن أخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها, متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها.
هذا الشرف اللي عليه أهل الجاهلية, الأنساب الشريفة كانت تصل بهذه الصفة الكرم والعفة والحلم, ويبتعد عن الصفات السيئة البخل والفجور. ومن ذلك حاسب الطائي المعروف من كرمه أنه ذبح جواده الذي هو أعلى شيء. كان الأصول الشريفة تصلون بالصفات الحميدة, فإذا أسلموا زاد الإسلام هذه الصفات الحميدة, زادها قوة ومتانة. فصفها قوله الناس تبع لقريش,
قوله الناس تبع لقريش قيل هو خبر بمعنى الأمر, ويدل عليه قوله في رواية أخرى قدموا قريشا ولا تقدموها.
خبر بمعنى الأمر يعني الناس تبع لقريش, يعني اجعلوا قريشا هم الأمراء. يدل عليه حديث قدموا قريشا ولا تقدموها. الحديث الآخر الأئمة من قريش, حتى ننحاه جمع رسالة في حديث الأئمة من قريش. فقريش نسب عالي شريف تكون فيهم الإمارة والولاية إذا كان الاختيار والتفهموا فيه, إذا ود فيه من يقيم الدين. ولهذا قيده من قال ما أقام الدين. لا يزال هذا الأمر في قريش, يعني في قريش يعني الإمارة هو ما أقام الدين, هذا قيد. فإذا وجد من يقيم الدين صارت الإمارة في غيره. الناس تبعوا لقريش, هذا خبر عن الأمر, يعني اجعلوا قريشا أمراء يكون الناس تبعوا له. ودولة أخرى قدموا قريشا وتقدموا. والحديث الآخر الأئمة من قريش, هذا له طرق متعددة. وهذا كما سبق إذا كان اختار الاتخاذ المسلمين تكون ولاية منهم. نعم. لا بأس. قوله الناس تبع لقريش,
قوله الناس تبع لقريش قيل هو خبر بمعنى الأمر, ويدل عليه قوله في رواية أخرى قدموا قريشا ولا تقدموها، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لكنه مرسل وله شواهد، وقيل هو خبر على ظاهره، والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش. وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته لذة العيش بطرق الأئمة من قريش،
يعني بطرق الحديث. المؤلف جمع رسالة سماها لذة العيش بطرق حديث الأئمة من قريش. نعم.
وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. قال عياض رحمه الله: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي رحمه الله وتقديمه على غيره، ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء.
انتبه أنت عياض، قال عياض مالك. لا من مالك. يقول بعض الشافعي استدل بهذا الحديث على إمامة الشافعي، لأن الشافعي من قريش، متفق على أنهم قريش، قريش مطلب تقديم على غيره. يقول عياض: لا حجة فيه هذا الحديث، لا حجة فيه في الحديث على إمامة الشافعي. لماذا؟ يقول لأن المراد به الخلفاء، والشافعي ما هو خليفة، الشافعي إمام في العلم. نعم.
وقال القرطبي: صحبة المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد، وتعقب بأن مراد
القرطبي أيضا ليس مالكي. يقول صحبة المستدل بهذا الذي استدل بهذا الحديث عن مطرش على إمامة الشافعي صحبة غفلة، مع هذه الغفلة تقليد، قلد شافعي مقلد متعصب الشافعي، فاستدل بهذا الحديث على إمامة الشافعي. اجتمع الأمران: غفلة مع عصبية للتقليد. هذا كلام من قرطبي. سيتعقب الحافظ، والحافظ شافعي، لأن سينتصر لإمامة الشافعي. نعم.
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم.
سيأتي يقول الحافظ الآن أن القرطبي هو الذي صاحب الغفلة ليس المستدل. يعني الحافظ رحمه الله، نعم شافعي، نعم.
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا. فالمستويان
يتعقب، يعني لرد على القرطبي، يقول أن الذي استدل بأن القرشية من أسباب الفضل قصر أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، إذا تساوى مع غيره في العلم وفاق عليه في القرشية خد، أما إذا كان لم يساوي غيره في الفضائل الأخرى فلا يقدم. لكن لو تساوى، مثل لو تساوى اثنان في الفقه وفي القرآن ثم صار أحدهم أقدم سنا، يقدم في الإمام للصلاة أقرأهم لكتاب الله ثم الأخطأ. فإذا تساووا في القراءة وفي الفقه ثم فاق أحدهم أكبر سن أو أقدم هجرة قدم. فكذلك الشافعي إذا تساوى مع غيره في الفضائل الأخرى وفاق عليه في القرشية قدم. هذا تعقب.
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا. فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه، فكذلك القرشية
وصف القرشية إذا تساوى مع غيره وزاد عليه بوصف القرشية قدم. والشافعي كذلك تساوى مع غيره وزاد في القرشية فيكون عماقا.
فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من سواه في العلم والدين.
نعم، لأنه سواه في العلم والدين وفق عليه القرشية فيقدم، يصح الاستدلال بأن الشافعي إمام. نعم.
لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية، وهذا واضح.
الصفتين ما هو؟ العلم والدين. نعم.
وهذا واضح، ولعل الغفلة والعصبية صحبة القرطبية فلله الأمر.
نعم. هذا يقول لعل القرطبي هو صاحبة العصبية والغفلة، لا الذي استدل، يقول الذي استدل على أن الشافعي إمام ليس معه غفلة وليس عنده عصبية، لكن العصبية في الذي رد عليه. والشافعي معروف أن الحافظ شافعي، والقرطبي والعياض مالكية.
وقوله كافرهم تبع لكافرهم، وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية بسكناها الحرم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، واستمرت خلافة النبوة في قريش، فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلمهم تبعا لمسلمهم.
نعم. طيب الصفحة التي بعدها قوله ودخوله في هذه الترجمة قول للمودة في القربة. نعم.
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم.
قل لا أسألكم عليها إلا المودة في القربة. كيف دخوله في المناقب؟ نعم. دخوله في الترجمة من جهة تفسير المودة، وهو أنها المطلوب بصلة الرحم التي بينه وبين قريش. نعم.
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش، وهم الذين خوطبوا بذلك، وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة الرحم. قال عكرمة رحمه الله: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله خالفوه وقاطعوه، فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم. وسيأتي بيان الاختلاف في المراد بقوله المودة في القربى في التفسير، وقوله هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، كذا وقع هنا من رواية يحيى وهو القطان عن شعبة، ووقع في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وهذه الرواية واضحة والأولى مشكلة، لأنها توهم أن المذكور بعد قوله فنزلت من القرآن وليس كذلك. وقد مشى بعض الشراح على ظاهره فقال كان هذا قرآنا فنسخ، وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معنى الآية فنسب إلى النزول مجازا، وهو كقول حسان رحمه الله في قصيدته المشهورة: وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، يريد أنه من قول الله بالمعنى. قلت والذي يظهر لي أن الضمير في قوله فنزلت للآية المسؤول عنها، وهي قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله إلا أن تصلوا كلام ابن عباس رضي الله عنهما تفسير لقوله تعالى إلا المودة في القربى. وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة.
في آخر قوله في الفدانين قبل الصفة بأربع قصر، قوله في الفدانين خمس قصر، قوله في الفدانين قبل آخر الصفة بأربع قصر، قوله في الفدانين،
قوله في الفدادين تقدم شرحه في بدء الخلق. قال الكرماني: مناسبة هذا الحديث والذي بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل، وكون الأتقى منهم هو الأكرم انتهى. ولقد أبعد النجعة والذي يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر، لأن معظم العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين، وهم كانوا أجل أهل المشرق، وقريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فروع مضر. فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده، وسيأتي لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل.
نعم.
قوله والإيمان يمان، قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والإيمان يمان والحكمة يمانية، ظاهره نسبة الإيمان إلى اليمن، لأن أصل يمان يمني، فحذفت ياء النسب وعوض بالألف بدلها.
طيب بعده السطر الثالث: واختلف في المراد به.
فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها، ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة. وقيل المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة، وهما يمانيتان بالنسبة للشام، بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ بتبوك. ويؤيده قوله في حديث جابر رضي الله عنهما عند مسلم: والإيمان في أهل الحجاز. وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن، ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حكى جميع ذلك أبو عبيدة في غريب الحديث له، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق، والسبب في ذلك إدعامه إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم. ومن اتصف بشيء وقوى قيامه به
وقوي
ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه، ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم. وفي ألفاظه أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقواما بأعيانهم، فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين، لقوله في بعض طرقه في الصحيح: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قد قبل المشرق، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان،
يعني المراد في ذلك الوقت الذي استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في كل أزمان بس تتغير. نعم.
فإن اللفظ لا يقتضي، قال: والمراد بالفقه الفهم في الدين، والمراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله انتهى. وقد أبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاص، وهو أويس القرني رحمه الله.
نعم.
وسيأتي في باب ذكر قحطان زيادة زيادة في هذا، والله أعلم.
نعم.
باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
نعم. هذا منصب قريش أن يقال إن هذا الأمر في قريش أن الولاية والخلافة لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، يعني في النار. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان الخلافة والولاية. لكن هذا مقيد بهذا القيد، حديث معاوية: لا يزال إن هذا الأمر، هو رواه مسلم رواه الشيخ، إن هذا الأمر في قريش يعني ولاية وخلافة لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما هو القيد؟ ما أقاموا الدين. هذا قيد، إذا كانوا يقيمون الدين فخلافة فيهم، وإذا ضيعوا الدين ولا يوجد أحد من يقيم الدين لا تكون، هذا شرط في كون الولاية من قريش وهو إقامة الدين. ولهذا لما غيروا في آخر دولة بني عباس صار لهم الاسم فقط والولاية التركي، ولو بني عباس من قريش، لكن لما غيروا بدلوا صار أفراد هم الذين لهم التصرف، والخليفة له الاسم، يكتب يوم الجمعة يدعى له ويكتب اسمه على العملة، والتصرف للأفراد لأنهم غيروا. ثم نزعت منهم الولاية بسقوط بغداد سنة 656 هجرية، نزعت منهم الولاية، عهد سقوط بغداد ما تولى قريش إلى الآن. سقوط بغداد كان الأول بني أمية وبني عباس كلهم من قريش، ثم لما سقطت بغداد صارت خلافة. وفي الجزيرة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكن الإمارة في أيديه في نجد والحجاز، بل لم يصلحوا لها لما كانوا في الحجاز وهم الأشراف حيث أقروا الشرك لله عز وجل، فنزع الله الولاية من أيديه، أقروا الشرك في مكة وفي جدة، ثم فتحها الإمام عبد العزيز مسعود رحمه الله ونشر التوحيد وأزال الشرك. هذا مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين وأقروا الشرك فلا تكون ولاية فيه، تنزع الولاية منه. وهذا خبر بمعنى الأمر، قوله إن هذا الأمر في قريش خبر بمعنى الأمر، يعني اجعلوا الولاية في قريش لكن بالشرط، الشرط ما أقاموا الدين، اجعلوا الولاية في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش أمر خبر لكن ما له الأمر، يعني اجعلوا هذا الأمر وهو خلاف في قريش، ما أقاموا الدين بهذا القيد. وما قول كان محمد بن جبير يحدث أنه بلغ معاوية أنه قال سيكون من أخطاء، غضب معاوية تكلم الشارع، ترى الأول كلام الشارع باب مناقب قريش.
قوله باب مناقب قريش هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد عن أبي بكر بن الجهم، وروى عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر، حتى رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: من قريش؟ قال: ومن
من ولد
من ولدي النضر بن كنانة. وقيل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر.
قولا، القول الأول أن قريش هم ولد النضر بن كنانة، هو الجد الثاني عشر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن قريش هو فهر، قريش هو فهر بن مالك هو جد العاشر النبي صلى الله عليه وسلم. قولان مشهوران، الأكثر أن قريش هو فهر بن مالك، والقول الثاني أن قريش النضر بن كنانة، فيكون على القول بأن قريش هو فهر يكون الجد العاشر، وعلى القول الثاني أن قريش هو النضر يكون الجد الثاني عشر. نعم.
وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب قال.
قول أكثر أن قريش هو فهر بن مالك الجد العاشر. نعم.
قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيا.
نعم. وقد من ولده فهر فهو قرشي، ومن لم يلده فهر فليس قرشيا. وقريش نسب عالي كما انقضى لأنهم فيه الولع والخلافة، الأئمة من قريش. نعم.
وقد قدمت مثله عن ابن الكلبي، وقيل: أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب، فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما
سمعت بعد تفرقها سميت قريش. نعم.
فقال: ما سمعت بهذا
للتقرش والاجتماع. نعم.
ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له القرشي، ولم يسمي أحدا قريشا قبله. وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي
لما فرغ قصي
من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش، فسميت يومئذ قريشا لحال تجمعها، والتقرش التجمع.
هذا أصل قريش من التقرش والتجمع الاجتماع. نعم.
وقيل لتلبسهم بالتجارة.
قول آخر. نعم.
وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا.
هذا قول ثالث. نعم.
وقيل من التقرش، وهو أخذ الشيء أولا فأولا.
هذه أربعة أقوى تسمية من قريش، وقد اجتمع قريش بحال تجمعها، أو لتلبسهم بالتجارة، أو لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا، أو من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأولا. نعم.
وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشا، ومن أول من تسمى به. وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشا قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال له: قدمت عير قريش، فسميت قريش به قريشا. وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. وقال المطرزي: سمعت قريش سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية، وكذلك قريش سادة الناس. قال الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. وقال صاحب المحكم: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول.
وهي القرش مثل المقرش في البحر، القرش مثل يأكل. نعم.
قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر القرش بكسر القاف وسكون الراء. لا
المعروف القرش الآن الدابة التي تأكل تقطع نصفين، أحد قطعات نصفين. نعم.
لكن البيت المذكور شاهد صحيح، فلعله من تغيير العامة، فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية، ثم ظهر لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف.
حافظ يقول: ظهر قريش تصغير القرش. القرش هذا المعروف الحوت في البحر، قرش هذا مكبر، وتصغير قرش قريش
وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: قريش تصغير قرش، وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلت. وقيل سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدهم. وقيل سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها، والتقريش هو التفتيش. وقيل سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان، والتقريش وقع الأسنة. وقيل التقرش التنزه عن رذائل الأمور. وقيل هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تهشم. وقيل أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له. وقيل غير ذلك.
هذه أقوال كثيرة. طيب، قوله كان محمد بن جبير يحدث.
قوله كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث، سيأتي في الأحكام الرد على من زعم أن الزهري لم يسمعه.
قوله من قحطان.
قوله من قحطان هو جماع اليمن، وفي إنكار معاوية ذلك نظر.
يعني معاوية أنكر جبير بن مطعم يحدث، يقول إن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية قال العمة في قريش. نعم.
وفي إنكار معاوية رضي الله عنه ذلك نظر، لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين.
قال الناس تبع قريش ما أقاموا الدين. نعم.
فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين، وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاشى، إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها.
وهذا في خلاف ابن عباس في آخرها، صار لهم الاسم فقط وتصرف لغيرهم، ثم سقطت لما سقطت بغداد، سقطت خلافة قريش، ما صار أحد منهم.
وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد قليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكون ملك من قحطان، بين نعيم بن حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو.
شوف الصفحة التي بعدها، حديث ثاني حديث عمرو، السطر الثالث الصفحة اللي بعدها، صفحة 36، الحديث الثالث حديث ابن عمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، بعد صفحة كاملة. الحديث الثالث حديث ابن عمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، الحديث الثالث هذا حديث الصفحة كاملة. نعم.
الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال الكرماني: ليست الحكومة في زماننا لقريش، فكيف يطابق الحديث؟
الكلام استشكل، قال الآن عند الحكومة هذه قريش، والرسول يقول لا زال هذا الأمر قريش، كيف يكون هذا؟ يعني لو كان خبر لا يمكن تخبر، فدل على أنه أمر. الأمر مثل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل هذه الإرادة كونية ولا شرعية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو كانت كونية لم يكن أحد من أهل البيت إلا مسلم، لأن لا تخلف أمر الله كوني، لكنها إرادة شرعية، يعني أراد الله شرعا ودينا أن يطهر أهل البيت، لكن منهم من تطهر ومنهم من يتطهر، ليخرج أبو جهل وأبو لهب فلم يتطهروا. لو كانت الإرادة كونية لا يتخلف، لكن إرادة دينية شرعية، يقول أقيموا الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني شرعا ودينا، ولكن قد يقع خلاف الدين والشرع بعض الناس كما وقع من أبي جهل وأبي لهب. وكذلك هنا الأئمة من قريش لو كان خبر لم يتخلف، فما يكون إماما من قريش، لكن الأمر بمعنى اجعلوا الأئمة من قريش، فقد امتثل الأمر وقد لا يمتثل. نعم. ولا الكرماني استشكل، الكرماني يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ونحن حكمتنا من غير قريش الآن؟ ما الجواب؟ نعم.
وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش، وكذا في مصر، وتعقب بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها، وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن ثومرت الذي كان على رأس المئة السادسة، ادعى أنه المهدي، ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة، وهم عبد المؤمن وذريته، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص.
ما فات الصدر وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر.
وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد، ويحتمل حمله على ظاهره، وأن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في معظم الأقطار وإن كانوا من غير قريش، لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش، ويكون المراد بالأمر مجرد التسمية بالخلافة لا الاستقلال بالحكم، والأول أظهر والله أعلم. حدثنا يحيى بن بكير قال
قال يا رسول الله أعطيت بني المضطرب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المضطرب شيء واحد. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من قبل بني المطلب وبني هاشم، وهم من قريش، ومن مناقبهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة، في نصرة في الجاهلية وفي الإسلام، ولهذا صرف لهم منقبة وزية، فلا يأخذون من الصدقة، وإنما يعوضون من سهم الغنيمة. يقول الله تعالى واعلموا أن ما أنتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، فلهم سهم ذوي القربى هاشم بن المطلب. وأما الزكاة فلا يعطونها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لمحمد وآل محمد. وأما بنو نوفل وبن عبد الشمس، الذي منهم عثمان بن عفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم من سهم ذوي القربى، ولهذا قال عثمان أعطيت بني المطلب وتركتنا، يعني نحن بني عبد الشمس، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، كلهم بن عوادي واحد بن شمس وبن نوفل بن عبد مناف بن عبد المطلب، ولكن خص بن المطلب وبن مع بني هاشم الذين بن هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، صار معهم بن المطلب دون بني الشمس وبن عبد نوفل، لأنهم كانوا معهم في النصرة في الجاهلية وفي الإسلام، ودخلوا معهم الشعب لما حصل قريش بن هاشم الشعب، دخل بن المطلب ولم يدخل بن عبد الشمس وبن نوفل، فكانوا معهم في النصرة في الجاهلية وفي الإسلام، فلهذا صرف لهم منقبة خاصة بن المطلب مع بني هاشم، فصاروا لا تحل لهم الصدقة، ويعطون من سهم الغريب من سهم ذوي القربى. ولهذا جاء عثمان وهو من بني عبد الشمس وقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، كلهم إخوان أربعة، ولكن خص بني المطلب مع بني هاشم كونهم انتازوا عنه بالنصرة في الجاهلية والإسلام، فلي منقبة، فهم من قريش ولهم منقبة النصرة. ثم ذكر عائشة قال ذهب عبد الله بن الزبير معه ناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشيء، ولقرابتهم من رسول الله، فلي منقبة لهم، فهم ورسول من قريش وهم من قرابته، وذلك كانت عائشة ترق لها رضي الله عنها. نعم في التطوع أمره واسع، مثل الزكاة، الزكاة هي التي تحرم عليهم لأنها أوساخ الناس، ثم الصلة والهدية والشيء الآخر. نعم بن هاشم بن المطلب. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاء قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة وأسلم
ومزينة
ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم موالي دون الله ورسوله.
نعم، هذه منقبة لها القبائل الخمس، وأكثر قريش والأنصار من قبله، قريش من قبائل الأنصار، قبيلة الأنصار وخزرج، قبيلة جهينة ومزينة، قبيلة أسلم، وقبيلة أشجع وغفار موالي، يعني أنصار، هم أنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله، وذلك لصدقهم الإسلام ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبقت هذه القبائل الإسلام فكانت لهم منقبة، ولهذا الله هو النبي صلى الله عليه وسلم موالية، يعني أنصار لهم، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عمر بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوان النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مكرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
وهذا القصة هي أن عائشة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن الزبير وابن أختها، وهي التي ربت وكانت تكنى به فيقال لهم وعبد الله، لأن ليس الأولاد، وهو ابن أختها أسماء. وكان أبر نسبتها بارا بها، وهي خالته أخت أمه وربته أيضا، وكانت تحبه حبا شديدا، وكان بارا بها. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تنسي شيئا مما جاء من رزق الله، إذا جاء شيء من الأعمال تصدق رضي الله عنها لا تبقي شيء. حتى أن في بعض المرات كان الصائم وعندها أموال كثيرة صدقت بها. فقالت هذه الجارية يوم ما فرحت إلا شيء نفطر له، قالت لو ذكرتني فعلت، صدقت كل ما عندها ولا حتى الإفطار شيء رضي الله عنها. عبد الله بن الزبير لما تولى خلافة في الحجاز قال، يعني كانه نظر إلى يعني اكثارها من الصدقة هنا لا تبقي شيئا، فقال ينبغي أن يؤخذ على يديها، يعني ينبغي أن يحسر عليها، لا تبقي شيء، يعني ينبغي أن تبقي بعض الشيء. وهذا غلط من الزبير، لأن الذي ينفق ويتصدق ليس سفيها، السفيه الذي يبدر أمواله فيما لا يفيد، هذا الذي يحسر عليه. أما الذي يتصدق وينفق ويحسن ما يحسر عليه. فغضبت عليه عائشة وصار في نفسها وجد عليها، وجد شديد، لأنه ابن أختها وقد ربت، كيف يقول لها الكلام الذي يحسر عليها؟ فغضبت وقالت هو يقول أيؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته، إن نافي بمعنى ما كلمته، إن كلمته يعني إن كلمته فعلي نذر، علي نذر إن كلمته، أو تصح أن تكون شرطية، إن كلمته فعلي نذر، أو علي نذر إن كلمته، علي نذر إن كلمته يعني ما كلمته، يعني علي نذر ألا أكلمه. فشق ذلك على عبد الله بن الزبير، وهذا من شدة وجد عائشة وغضبها عليه، غضبها عليه. هذا يسمى في اللهجة العامية شرح، شرحت عليه، يعني كيف يعني ابن أختها وربته وهي الآن ما فعلت ما بذلت مالها حتى يقال يؤخذ عليها تحشر. حلفت أن لا تكلمه، شق ذلك على عبد الله بن الزبير فاستشفع له برجال من قريش. هذا هو الشاهد من قضى لأن قريش هم راحوا النبي صلى الله عليه وسلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم وبأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أيضا خاصة فامتنعت. وفي الأخير قال أن النذر شديد فتحيلوا عليها. فقال لها الزهريون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسد بن عبد الله بن الأسد بن رحمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب إذا استأذنا وأتبعنا ادخل بينه يعني وبين الحجاب يعني ستار تدخل الستار تدخل عليها لأنه محرمة وأما هم يكونوا وراء الحجاب. وفي غير هذه الرواية أنهم أن استأذن بعضهم قال أنا أدخل كلنا وهو معهم ما أخبرها قال تدخلوا كلكم وهو معهم فامتنعت أن تكلمه ولم يزالوا بها ولم يزالوا يذكرونها ويقول كذا وكذا وأنه لا ينبغي لك وأن هذا من الهجر لا ينبغي حتى تكلمت. ومن المعلوم أنه لا يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام. يقول إذا كان الهجر لحفظ النفس في أمور الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبيع بالإسلام. أما إذا كان الهجر لله لأجل الدين من أجل بدعة أو غضب فإنه لا توقيت له إلا بالتوبة من الذنب. هذا ليس من أجل بدعة ولا من أجل فسق لكن هجرت من أجل حفظ النفس من أجل حفظ نفسها من قال أنه أنه سيأخذ على يديها فلم يزالوا يكلمونها حتى كلمت. ثم قالت إني نذرت والنذر شديد إني نذرت والنذر شديد وهذا النذر بمعنى يمين يكفي فيه كفارة واحدة لكنها شق عليها ذلك. فأرسل إليها عبد الله بن زبير بعشر رقاب عشر رقاب عتقتهم عن يمينها ثم لم تزل تعتق حتى بلغت أربعين أعتقت أربعين عشر من أجل النذر محالفة لا تكلم. ثم قالت وجدت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأخبره منه يعني تمنى أن تقول مثلا تقول إن كلمت فعلي رقبة إن كلمت فعلي رقبتين إن كلمت فعلي عشر هذا أحسن علي. تقول لو حدثت كان أحسن لكن قلت علي نذر والنذر شديد فلا تزل تعتق حتى بلغت أربعين أعتقت أربعين عشر رضي الله عنها والله. والشاهد من هذا ما انقضى لعائشة وللزهريون أخوان النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد الله بن الزبير وللرجال من قريش لهذا المناقب مناقب قريش وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته وزوجاته. وهذا النذر على لم يكفي كفارة واحدة إما رقبة أو إطعام أو فسق عشرة مساكين. نعم.
باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين ثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان أن القرآن نزل بلسان قريش هذه منقبة لقريش القرآن نزل بلسانهم لفضلهم ومزيتهم. وعثمان رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن في المرة الثانية كلف أربعة لعزيز بن ثابت وهو أنصاري وعبد الله بن الزبير وهو قرشي وسعيد بن عاص قرشي وعبد الرحمن الحارث بن هشام قرشي فنسخوها في المصاحف. قال له عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسان ما لمن قضى ظاهرة لقريش. نعم.
باب نسبة اليمني إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم
كلكم
وأنا معكم كلكم.
نعم هذا الترجمة في نسبة اليمن إلى إسماعيل دل بهذا الحديث من قال إن اليمن من بني إسماعيل لأن أسلم يمنيون والمشهور عند أكثر من النسابين أن اليمن من قحطان وأنه ينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام من غير طريق إسماعيل المشروع عند النسابين لأكثر من النسابين أن اليمن من قحطان وأنه ينتهي نسبه إلى بن نوح سام بن نوح من غير طريق إسماعيل وهذا الحديث يدل على أن قحطان من بني إسماعيل قال الحافظ وهو ظاهر وقول أبي هريرة أنهم بني إسماعيل يقول وهو الراجح في نقدي في اجتهادي ونظري والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب بني أسلم بأنهم أمو بني إسماعيل قوم من أسلم خاطبهم بأنهم بني إسماعيل فدل على أن اليمن من بني إسماعيل ولكن أترض على هذا قيل بأنه لا يلزم من كون أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل لأن أسلم من قحطان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أسلم من اليمن من بني إسماعيل ولا يلزم من كون بني إسماعيل بني أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل الاحتمال أن يكون وقع في أسلم ما وقع في خطب من خزاعة من الخلاف هل هم من بني قحطان أو بني إسماعيل لهذا الحديث النبي خرج على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق يرمون بالنبل فيه دليل على مشروعية الرمي بالنبل والتدرب على السلاح والفرسية للاستعداد للجهاد في سبيل الله ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما فعل شربة من النفاق ينبغي الإنسان يتدرب ويتمرن على ضرب الأسلحة في كل عصر حتى يكون عنده استعداد حتى إذا دعا الجهاد يكون عنده استعداد ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم الأسلم يتناظرون بالسوق أقره فقرموا بني إسماعيل قرموا أمر والأمر أقل أحواله استحباب فإن أباكم كان راهيا يعني إسماعيل قرموا بني إسماعيل إن أباكم إسماعيل كان راهيا وأنا مع بني فلان من فريقين لأحد الفريقين فأمسكوا أيديهم قال ما لكم قال كيف نرمي مع الفريق الثاني ما يمكن الناس معهم هم الغالبون والذي لست معهم مهزوم ما يمكن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفسه قال أرموا وأنا معكم كلكم مع الفريقين مع هؤلاء ومع هؤلاء فجعلوا يرمون لو قال أرموا وأنا مع هؤلاء الفريق فأمسك الفريق الآخر قال ما نرمي قال لما مثل معنى ليس معهم الرسول ما لا خير فيه فقال أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب حدثنا أبو ممر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الزيلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من النار.
نعم بعض النسابين قالوا أجاب بأن قول يا بني إسماعيل لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء بل يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بني إسماعيل من جهة الأمهات لأن القحطانية والعدنائية قد اختلطوا بالصهارة فالقحطانية من بني إسماعيل من جهة الأمهات هكذا قال بعضهم. هذا الباب كالفصل من الباب السابق تابع له القاعدة أنه إذا بوب ولم يذكر عنوان الباب يكون تابع الفصل السابق هو الانتساب. ثم ذكر حديث أبي ذر قال أن أبا الأسود الديلي يقال الديلي بالدال المكسورة المشددة ويقال الدؤلي قال الديلي والدؤلي بالدال المضمومة المشددة. حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيه النسب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد يدل على الانتساب الى غير الاب من كبائر الذنوب والمراد بقوله كفر يعني كفر كفرا اصغر لا يخرج من المله لهذا من كفر النعمة. الأب له على أبيه نعمة، نعمة الولادة، فإذا انتشر إلى غير أبيه كفر هذه النعمة، فهو كفر أصغر لا يخرج منه إلا إذا استحله. وقوله فليتبوأ مقعده من النار أيضا يدل على أن السبب لغير قومه من كبائر الذنوب حيث وعد بالنار. فمن انتسب إلى غير قبيلته فهو مرتكب الكبيرة، كان يكون من مزينة ثم ينتسب إلى غفار، ومن جهينة ثم ينتسب إلى أسلم، ومن قحطان ثم ينتسب إلى ثمين. هذا من كفر النعمة، هذا حرام ومن كبائر الذنوب لما فيه من اختلاف الأنساب ولما فيه من كفر النعمة، ولأن هذا يعد اختلاف الأنساب. ولهذا من تبنى من أخذ ولدا ورباه فإنه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه ويسجله مع أولاده، لأن هذا ترتب عليه الفاسد. نعم.
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الواحد بن عبد
حريز حريز أخره زائد.
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن أسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفري إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى
أو يري أو يري عينه ما لم تره.
إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
نعم. وهذا الحديث حديث الأسطع فيه الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأنهم ارتكبوا جرائم وكبائر من كبائر الذنوب. إن أعظم الفراء الكذب، الفراء بطرية، ويكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، وهذا هو الشر الحي، أن ينتسب إلى غير آبائه وأجداده وإلى غير قبيلته لما فيه من كفر النعمة، هذا من أعظم الكذب. يقول له من عدنان وينتسب إلى قحطان، كذب، هذا كذب، من أعظم الكذب لما فيه من كفر النعمة. أو يري عينه ما لم ترى، يقول انه راى في النوم كذا وكذا وهو كاذب، او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث من كبائر الذنوب العظيمه، من اعظم الكذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء انما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كفر. والثاني الانتساب الى غير الاب، والثالث ادعاء انه راى في النوم شيئا لم يره. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الجباء والحنثم والنقير والمزفت.
نعم. هذا الحديث فيه منقبة لوفد عبد القيس حيث بادروا إلى الإسلام وسبقوا غيرهم إلى الإسلام، قال إن مناقبهم رضي الله عنهم حتى إنه أسلم، يعني أسلموا قديما من أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مسجدهم في جواتا في الأحساء الآن موجود، هو ثاني جمعة، جمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثاني جمعة في جواتا في الأحساء، وهو موجود الآن بس. سمى البحرين، سمى البحرين كل منطقة تسمى البحرين، كل منطقة الشقيق تسمى البحرين، يسمى في الحديث الصحيح ولا في الأحسن موجود. أنا رأيته عليه كذا شب عليه يعني جعل من الآثار والآثار مكان بس في جواته. فهذه منقبة يعني عبد القيس كان يؤسم قديما وفيها أن كفار مضار قطعوا على جفائهم وكفرهم فاتتهم المنقبة ولحقهم الدم. فبن الوصل قبل أن وفي عبد القيس بينهم وبين المدينة مسافة ولا سيما المواصلة في ذلك الوقت ما يستطيعون يأتون النبي في المدينة يحول بينهم وبين الكفار. الكفار مضار يحولون بينهم إذا جاءوا المدينة قاتلوهم إلا في الأشهر الحرم طلع الحرب أوزارة وهي أربعة القعدة هو الحجة والمحرم وشهر رجب. فوفى عبد القيس جاوي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي منصوب على الاختصاص أي أخص هذا الحي وخبر إن جملة قد حالت بيننا وبينك يعني إن يا رسول نحن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضى ما نستطيع أن نأتي إليك حتى نتعلم ديننا ولهذا قال فلا نسمع نخلص إليك إلا في كل شهر حرم إذا جاء أشهر الحرم رجب أو ذو القعدة أو الحجة والمحرم استطعنا لأن العرب يوقفون الحرب في أشهر الحرم عظيما لها إذا انتهت أشهر الحرم الحرب السبب فقال الرسول ما نستطيع إلا في أشهر الحرم فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك نأخذه عنك ونبلغ به من وراءنا ونأخذه بأمر فصل يعني تعطينا من جوامع الكلم من أمور ديننا نتعلمه ونبلغه من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة. أما الأربعة التي أمرهم بها قال الإيمان بالله فثم فسر الإيمان بالله قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعدوا إلى الله خمس مرات. فسر الإيمان بأي شيء بأربعة أشياء شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الفروض وفي اللفظ الآخر وصوم رمضان. ففي دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند انفراد أحدهما حيث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كما نفسر الإسلام في حديث جبريل الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الأعمال والإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. ولهذا فسر الإيمان هنا بهذه الأربعة وهي كلها أعمال. قال وأنهاكم عن الدبة والحنثم والنقر والمزفل وهذا في أول الإسلام يعني أنهاكم عن الانتباه فيها وضع النبي فيها النبي العصير عصير العنب عصير التمر عصير الذرة عصير الشعير كان العرب ينتبذون يعصر العصير يشربونه اليومين والثلاثة وليس عندهم ثلاجات واليوم الثالث في شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر في الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة لئلا تتخمر وأمرهم أن ينتبذوا كما في الحديث الآخر في الأسقية من الجلد إذا تخمرت شقت. أما الأشياء الصلبة ما يعتبر تتخمر ثم يشرب خشي عليهم أن يشرب المسكر فلا تنتبهوا في هذه الأشياء الصلبة الدب أو القرع يخذل الدب اللي فيه في وسطه ثم ينتبه فيه الدب. والحنثم جراب الخضر والنقير عجلة في النخل ينقرونه وينبل فيه والمزفة تمرض الزفة وكذلك المقيق المزفة تمرض بالزفة والقعر والنقير في النخل والحنثم جراب الخضر طين المطبوخ. هذه الأشياء الصلبة نهاهم أن ينتبهوا في أول الإسلام خشية أن يتخمر العصير ولا يعلم عنه. ثم لما استقر الإسلام وعرف الناس ذلك رخص لهم النبي في أن ينتبهوا في كل شيء وقال ينتبهوا في كل شيء ولا تشربوا السكر. نعم والشهد منقبة لابن وفي عبد القيس فتتقدم إسلامهم وكفار مضر فاتهم هذه المنقبة حيث لم يبادروا إلى الإسلام. نعم المقير المطيب في القار والزفر والمطيب والزفر تقاربا. نعم ها فهي مقيم بها فشيء واحد مطيب الفار والزفر وكون النقير أولى تكون أربعة أشهر فيقال بدل النقير المقيم صار ثلاثة أشهر. نعم